بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويمكن أن يقال على الأول الدية والثاني. الأول وهو الذي جذب ذاك الشخص هو الذي تسبب في قتل الثاني، لو ما جذب الثاني ما سقط معه لاستقلاله بإتلافه، لأن الأول هو الذي أتلف الثاني مستقلا، وعلى الثاني دية الثالث، لأن من الذي أتلف الثالث؟ الثاني هو الذي جذبه، وعلى الثالث دية الرابع، لهذا المعنى، لأنه أيضا هو مستقل بإتلافه، لولا أنه جذب الثالث ما سقط، ولولا أن الثالث جذب الرابع ما سقط. وإن قلنا هذا طبعا بناء على ماذا؟ على استقلال المباشر بالإتلاف، يعني نقول أن من الذي باشر؟ الذي باشر هو الذي أمسك، الثاني باشر إتلاف ثالث، وإن كان هناك أيضا سبب وهو الأول، لكن نحن إذا كان وجد السبب ووجد المباشر نرجح المباشر. وإن قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب، إذا قلنا لا، كل منهما مباشر وكل منهما اشترك، هذا اشترك في أنه أمسك، الثاني أمسك الثالث، والأول جذب الثاني والثالث، فإذا الأول اشترك مع الثاني في قتل الثالث، فلما اشترك يعني كل منهما له نصف، عليه نصف الدية. كان على الأول دية ونصف وثلث. الأول عليه دية لمن؟ دية للثاني، لأنه هو بنفسه باشر إتلاف الثاني، وعليه نصف للثالث، لأن الثالث من الذي قتله؟ الثاني والأول، كل منهما نصف، والثلث للثالث، لأنه عفوا للرابع يكون، لأن الرابع من الذي قتله؟ الأول والثاني والثالث، كل منهما ثلث، وعلى الثاني نصف للثالث، لأنه هو الثاني مع الأول اشترك في الثالث، فعليه نصف له، وثلث للرابع، لأنه هو والأول والثالث اشترك في قتل الرابع، وعلى الثالث ثلث دية لا غير للرابع، لأنه هو مع الثاني مع الأول اشتركوا في قتل الرابع، فعليه ثلث. يقول: ولو جذب إنسان غيره إلى بئر، يعني واحد في بئر موجودة وشخص فوق البئر وبينهما حبل، الذي هو أسفل في البئر جذب الذي فوق، فالذي فوق سقط على الأول، سقط على الجاذب، فوقع المجذوب، فلما وقع على الجاذب، فمات الجاذب بوقوعه، بوقوع الذي فوق المجذوب عليه، فالجاذب هدر، لأنه بعد هو الذي أتلف نفسه، يعني ما أحد اعتدى عليه. ولو مات المجذوب، يعني هذا لما جذبه سقط، لكن ما سقط على الجاذب، سقط في مكان آخر، فمات المجذوب، ضمنه الجاذب، لأنه هو الذي باشر إتلافه لاستقلاله بإتلافه. ولو مات، لو سقط عليه والإثنان ماتا، فالأول وهو الجاذب هدر، لأنه هو الذي تسبب في إتلاف نفسه، وعليه دية الثاني في ماله، يدفع دية الثاني لأن وقتل الثاني وفي ماله، لأن هذا قتل ليس خطأ، لأنه قاصد للفعل، قاصد للجذب، وإن لم يكن قاصد للقتل. ولو جذب الثاني ثالثا، يعني نتصور أنه واحد تحت وواحد في الوسط في مكان، وواحد فوق مثلا، واحد في الأرض على الأرض، واحد على الطابق الأول وواحد على الطابق الثاني، فجذب الذي على الأرض الأول جذب الثاني، يعني اللي على الطابق الأول، الثاني جذب الثالث، فوقعوا على بعضهم البعض فماتوا، فماتوا بوقوع كل واحد منهم على صاحبه. نعم. ففي هذه الحالة فالأول مات بفعله، الأول لأنه جذب وسقط عليه فمات، هو تسبب في قتل نفسه بفعله وفعل الثاني، لأن لو أن الثاني ما جذب الثالث لكان الأول لا يموت، لأن الأول سيسقط عليه إنسان واحد، ما مات، ما يموت، ربما ما يموت، لكن لما سقط عليه اثنان مات. فالأول مات بفعله هو وبفعل الثاني الذي جذب، جذب الثالث، فيسقط نصف ديته، نصف ديته التي تسبب هو فيها، ويضمن الثاني للأول الذي تحت في الأرض على الأرض، يضمن النصف، والثاني مات بجذبه الثالث، الثاني لأنه هو جذب الثالث، الثالث سقط على الثاني بجذبه الثالث عليه، وجذبه للثالث هذا بفعل نفسه، فهذه لا تضمن طبعا، وجذب الأول، ولأن الأول جذبه، فيضمن الأول نصف ديته، لأن الأول جذب الثاني، فيضمن الأول نصف دية الثاني، ولا ضمان على الثالث، لأن الثالث هو مجني عليه، وإن كان هو سقط عليهما لكن مجني عليه، وللثالث الدية كاملة. هنا نقول إذا قدمنا المباشر فيدفع الدية من؟ الثاني الأوسط. وإذا قلنا لا باشتراك المباشر والسبب أو كل منهما مباشر، فكل منهما يدفع نصف دية. فإن رجحنا المباشرة فديته على الثاني، وإن شركنا بين القابض والجاذب فالدية على الأول والثاني نصفين، على الأول نصف وعلى الثاني نصف. ولو جذب الثالث رابعا، كل واحد جذب الثاني، فمات بعض على بعض، فللأول ثلثاء الدية، الأول الذي أسفل له ثلث الدية لأنه مات بفعل نفسه، لأنه مات بجذبه الثاني عليه، وهذا الجذب لا يضمن لأنه هو بفعله، فيذهب هذا هدر، وبجذب الثاني الثالث عليه، لأن الثاني جذب الثالث، فسقط الثالث على الأول، فيكون الثاني أيضا جنى على الأول، وبجذب الثالث الرابع، فسقط الرابع على الأول، فهنا الذي تسبب في قتله كم؟ ثلاثة أشياء، هو والثاني الذي جذب الثالث والثالث الذي جذب الرابع، فيكون له ثلثاء الدية، لأن الثلث الذي بفعل نفسه هذا ساقط. فيسقط ما قابل فعله ويبقى الثلثان على الثاني الذي جذب الثالث وعلى الثالث الذي جذب الرابع، ولا ضمان على الرابع لأن الرابع هو الذي سقط مو باختياره، وللثالث الثاني ثلث الدية أيضا. الذي شلون فيسقط ما قابل فعله الذي هو فعله لما جذب، هذا الثلث هذا ساقط بعد، لا يعطى بعد، لأنه أن يقولون أنت تسببت في إتلافي ثلث نفسك فلك دية، لأنه هو الذي فعل ذلك، فهذا ساقط لا يضمن. فيسقط يعني فيسقط ضمان ما قابل فعله، لأنه هو الذي فعل، فما أحد يضمن له شيء لأنه هو الذي فعل بنفسه. وللثاني ثلث الدية أيضا، لأن الثاني تسبب في قتله ثلاثة أشياء، لأنه مات بجذب الأول فهذا سبب، وبجذبه الثالث لأنه جذب الثالث فالثالث سقط عليه، لكن هذا هو فعله هو، وهو فعل نفسه، فلا يكون هذا فعل نفسه مضمون. الأول يضمن له لأنه جذبه، لكنه ما يضمن أنه جذب الثالث، ما يضمن له لأن هذا هو الذي فعله، وبجذب الثالث الرابع عليه، لأن الثالث أيضا جذب الرابع فسقط الرابع، فيضمن الأول له والثالث، لأن الثالث أسقط عليه الرابع. فيسقط ما قابل فعله الذي قابل فعله وهو جذب للثالث، هذا ساقط، ويجب الثلثان على الأول الذي جذبه وعلى الثالث الذي جذب الرابع عليه. وللثالث إيش عندكم مكتوب؟ ثلثا الدية. ثلث غلط. وللرابع ثلثا الدية أيضا. لذلك قال أيضا، لأنه مات بجذبه الرابع، مو صحيح؟ لأنه مات بجذبه الرابع، وهذا طبعا هو لما جذب الرابع هذا فعل نفسه، لا تكون هذه مضمون. وبجذب الثاني، لأن الثاني جذبه والأول، ولأن الأول جذبه، هنا بين الثاني والثالث ما في فاصلة، وبجذب الثاني والأول له، فيضمن الثاني ويضمن الأول لأنهما اشتركا في جذبه، هذا إذا قلنا بالتشريك. أما إذا قلنا بالمباشرة فيضمن الثاني. أما الرابع فليس عليه شيء وله الدية كاملة، لأنه هو مجني عليه بالكامل. فإن رجحنا المباشرة فديته يعني دية الرابع عليه يعني على الثالث لأنه مباشرة، وإن شركنا كانت ديته أثلاثا بين الأول والثاني والثالث، لأن كل منهما كان جاذب للرابع. إن شاء الله واضح. النظر الثالث في الجناية على الأطراف. تكلمنا في الجناية على النفس، الآن نتكلم في الجناية على الأطراف. والمقاصد ثلاثة. الأول في ديات الأعضاء. الأول في ديات الأعضاء، والثاني سيأتي صفحة 271 في الجناية على المنافع. يعني هنا الأعضاء لو قطع يده، قطع رجله، قطع لسانه، هناك الجناية على المنافع، يعني لو ضربه ضربة ما أتلف منه عضو لكن ذهب بصره، أو لطمه لطمة ما ذهب منه شيء لكن فقد سمعه، فذهبت منفعة من المنافع وإن لم يتلف عضو. والثالث في الشجاج والجراح، وسيأتي في صفحة 274. قال: وكل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش. سيأتي هذه التقديرات: من قطع يد فيدفع كذا، من قطع رجل فيدفع كذا. الذي لا تقدير فيه ففيه الأرش، وهو الذي عبرنا عنه فيما مضى بالحكومة، يعني هذا الشخص يفرض عبدا. يعني لو أن شخصا جاء وحلق شعر إنسان مثلا، شعر ساعده، شعر رجله، هذا ما في تقدير. فهنا نفترض هذا الشخص الذي حلق منه هذا الشعر، نفترض أنه عبد. لو كان عبد غير محلوق الشعر، كم سيكون قيمته؟ سيكون قيمته مثلا 10,000. إذا حلق منه هذا الشعر سيكون 9,000. ففي هذه الحالة يكون بمقدار العشر، نقص منه بمقدار العشر، فنقص من نطالب ذاك الجاني 10 دية. أما على حسب ما تفضلت أنه يزيد قيمته، إحنا كلامنا في الجناية، إذا عدت هذه جناية. أما إذا ما عدت جناية، يعني بأن مثلا جاء له وعد الشعر اللحية والشارب وكذا، وإن كان هو آثم، هذا الشخص يكون آثم باعتبار أنه تصرف في الغير بدون إذنه، لكن ما يكون جاني، هذا مو جناية، لا يقال عنها جناية. يقول: والتقدير في 18، كما سيأتي في الشعر وفي العينين والأنف والأذنين والشفتين واللسان والعنق واللحيان، اللحيين واليدين والأصابع والظهر والنخاع والثديين والذكر والشفرين والأليتين والرجلين. أما بالنسبة إلى الشعر، قال: وفي شعر الرأس. طبعا هنا المراد بشعر الرأس يعني من الذكر، من الرجل، من الذكر رجلا كبيرا أو صغيرا. لو أن شخصا حلق، لو أن شخص حلق رأس رجل، ف أحد أمرين: لما حلق شعره ما نبت، مثلا جعل عليه مادة وهذه المادة تزيل الشعر بعد لا ينبت فما نبت، ففيه الدية كاملة. وكذا في شعر اللحية، إذا جعل على لحيته مادة تزيل الشعر وما نبتت اللحية، أيضا فيها الدية. فإن نبت بأن مثلا حلقه بالموسى، فقد قيل، وهذا القول للشيخ والصدوق، قيل في اللحية ثلث الدية، والرواية ضعيفة، مروية في الجواهر مجلد 43 صفحة 171. وفي الوسائل المجلد 19 صفحة 260. وهذه الرواية هي رواية مسمع ورواية السكوني، فهي ضعيفة بالسكوني، أحد الطريقين السكوني وهو ضعيف، والرواية الثانية هي رواية مسمع، ومسمع ثقة لكن الطريق إليه ضعيف، لأن في ضمن الرجال سهل بن زياد، وهو كما ذكر النجاشي فاسد المذهب، وإن كان بعضهم يوثق سهل، ومحمد بن الحسن بن شمون الغالي الملعون كما قلنا في صفحة 259 مر علينا نفس السند، وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم وهذا ضعيف غالي وهو من كذابة أهل البصرة. وهذه الرواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في اللحية إذا حلقت فلم ينبت الدية كاملة أو الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية. يقول هذه الرواية ضعيفة، والأشبه فيه نرجع إذا ما كان عندنا نص نرجع إلى القواعد العامة لأن يصير ما في تحديد، والأشبه فيه في شعر اللحية وفي شعر الرأس الأرش إن نبت. ننظر كم التفاوت بين قيمته قبل الجناية وبعد الجناية لو كان عبدا، وهذا الذي قلنا أنه يسمى الحكومة. وقال المفيد رحمه الله: في شعر الرأس إن لم ينبت 100 دينار. في قبال المشهور أن فيه الدية كاملة قال: إذا لم ينبت ففيه 100 دينار ولا أعلم المستند. وقيل أن هناك رواية روي أن فيه 100 دينار لكن ما ذكرت الرواية، يعني مسندة، وإنما ذكرت مثلا في كشف اللتام قال: قد روي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام: من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه 100 دينار. هكذا يعني رواية مرسلة. أما شعر المرأة فهذا الذي تقدم كله في شعر الرجل، أما شعر المرأة ففيه ديتها. لو أن شخصا حلق شعر امرأة إذا كان لم ينبت هذا الشعر فيدفع الدية بكاملها، ولو نبت ففيه مهرها. مهرها يعني مهر المثل. كم هذه المرأة يدفع لها؟ مثلها كم؟ فيدفع لها المهر. وفي الحاجبين 500 دينار. في الحاجبين شعر الحاجبين 500، وفي كل واحد نصف ذلك، يعني كل واحد 250. وما أصيب منه فعلى الحساب. فعلى الحساب يعني مو يعني يكون بالدين يقول له هذا خل على الحساب، لا، المراد أنه بالنسبة. فلو أنه واحد وحلق منه نصف، 250 نصفها 125، وهكذا ربع ثلث وهكذا. وفي الأهداب تردد. الأهداب طبعا قيل أن فيها الدية، تكتب وجه ثبوت الدية، الدية كاملة يعني للأخبار العامة. بأن كل ما في الإنسان شيء واحد ففيه الدية، إلى آخره. وكل ما فيه اثنين ففيه كل واحد نصف الدية، كذا إذا قطع الأهداب بكاملها ففيها دية كاملة. ووجه التفصيل، لأن بعضهم يقول الدية وبعضهم يقول لا في تفصيل، ووجه التفصيل أن الأهداب ليست عضوا له تقدير، فيه الأرش ومع الاجتماع مع الأجفان يسقط حاله أو حاله حال شعر الساعدين. يعني بعض العلماء ذهب إلى أنه في نفس الأهداب، طبعا في الجفن وفي الأهداب، الجفن هذا الذي هو الغطاء الذي يغطي العين هذا يسمى الجفن، وأما الأهداب هذا الشعر الذي يكون في أطراف الجفن. فبعض العلماء مثل الشيخ يقول أنه إذا ما نبت، ما نبتت الأهداب ففيها الدية، فلو شخص ضرب شخصا فقطع الأجفان مع الأهداب، الأجفان فيها دية والأهداب فيها دية، فعليه ديتان. وهذا إيش اسمه إن فيها دية. بعض العلماء يقول له بالتفصيل، وهو أنه إذا كان الأهداب لوحدها هذا لا تقدير له، فإذا لا تقدير له فيه الأرش، وأما إذا كان اجتمعت يعني قطعت الأهداب مع الأجفان فتسقط جناية الأهداب ويكون الجناية أو الدية للأجفان فقط. مثل الساعد، الساعد في شعر، لو واحد قطع ساعد إنسان بعد ما يحسب دية الشعر ودية نفس الساعد، وإنما يحسب فقط ساعد، هنا أيضا الأجفان فقط. قال في المبسوط الشيخ الطوسي عليه الرحمة وكتابه الآخر الخلاف، قال الدية إن لم ينبت وفيها وفي الأهداب مع الأجفان ديتان، لأن كل واحد مستقل. والأقرب كلام المحقق، الأقرب السقوط حالة الانضمام، إذا انضمت الأهداب مع الأجفان فما يكون على الأهداب شيء بس الجناية على الأجفان، والأرش حالة الانفراد، أما إذا قطع الأهداب منفردة ففيها الأرش، وما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه، كل شعر البدن الباقي شعر صدر رجلين كذا اليدين هذا لا تقدير فيه استنادا إلى البراءة الأصلية. فهنا يكون المراد نحن نقول أنه هل الإنسان مكلف بدفع الدية أو ليس مكلف بدفع الدية، نقول الأصل براءة الذمة، البراءة الأصلية يعني الأصل براءة الذمة من دفع الدية. فنرجع إلى القاعدة أن فيه الأرش إذا كان قلع منفردا، الشعر إذا قلع منفردا ففيه الأرش. الثاني من الأعضاء العينان وفيهما الدية، لو أن شخصا فقأ عيني شخص فعليه الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، على القاعدة أن الشيء الذي يوجد عند الإنسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية. ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة، إذا كان فقع عينا صحيحة ففيها نصف الدية، عين عمشاء، العمشاء هي التي ضعف بصرها مع سيلان دمعها في أكثر الأوقات، واحد يعني ضعيف البصر ودائما دموعه تسيل هذا يسمى عمش، هي التي ضعف بصرها مع سيلان دمعها في أكثر الأوقات. والحولاء معلومة. والجاحظة، الجاحظة هي البارزة، العين البارزة التي تبرز يعني مو طبيعية، ولذلك سمي الجاحظ بهذا الاسم لبروز عينيه. طبعا هذه من صفات القبح يعني. كاتب هكذا؟ لا، ذاك الأعشى الذي به العشى مو العمش، في فرق بين العشى والعمش. ولذلك بعض الشعراء يقول لو مسخ الخنزير مسخا ثانيا ما كان إلا دون مسخ الجاحظ، لأنه الخنزير من المسوخ. وفي الأجفان الدية، الأجفان قلنا هو الغطاء الذي يغطي العين يعني ما بين العينين، هذا فيه الدية. وفي تقدير كل جفن خلاف، أيهما أهم، الجفن العلوي أو السفلي للعين؟ العلوي بلا إشكال. فهل العلوي مشابه للسفلي أم ماذا؟ قال الشيخ عليه الرحمة في المبسوط: في كل واحد ربع الدية، العلوي فيه ربع والسفلي فيه ربع، فيصير الجفنين في العين الواحدة نصف، وهكذا. وقال الشيخ أيضا في الخلاف: في الأعلى ثلثاء الدية، وفي الأسفل الثلث، يعني ما توزع نصف ونصف، الأعلى نصف والأسفل نصف، وإنما ثلثين وثلث. وفي موضع آخر أيضا من كتابه الخلاف: في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل النصف. قال المحقق: وينقص على هذا التقدير سدس الدية، لأنه إذا كان نصف، النصف كم؟ ثلث، ثلاثة أثلاث، وثلث ثلاثة أسداس عفوا، والثلث سدسين، ثلاثة أسداس وسدسين يصير خمسة، باقي سدس. قال: والقول بهذا كثير، يعني ذهب به إليه كثير من الناس، لكن على حسب كلامه أنه لا، يعني هذا مشعر بأنه ما وجد لها مستندا. يقول: وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها، لو مثلا جنى على أحد الأجفان بهذا المقدار الذي قلنا، إن كان التساوي يكون ربع الدية، وإذا كان لا ثلثين وثلث، أو على حسب القول الآخر للشيخ. المهم إذا البعض يحسب يعني بالنسبة، ولو طلعت مع العينين، لو واحد قلع الجفنين مع العينين، قال: لم يتداخل دياتهما، يعني يكون للعين دية وللأجفان دية أخرى، ما في تداخل، هذه تضيع في تلك، لا. وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة، إذا كان شخص أعور ولا يرى إلا بالعين الثانية الصحيحة، أحسن يعني كان عنده عضو واحد، ففي هذه الحالة هذا عوره بأي سبب، إذا كان خلقة أو بآفة من الله كما يقولون، ففي هذه الحالة يكون كأن عنده عضو واحد ففيه الدية كاملة. أما إذا كان لا، إذا كان جني عليه فصار أعور فاستحق دية الجناية، ثم الآن جني على العين الصحيحة، فهنا بعد ما يكون دية كاملة. نعم، لأن جناية تلك العين أخذها. وفي العين الصحيحة من الأعور: الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى، ولو استحق ديتها. لو كان تلك العين العوراء ضربت فاستحق ديتها، فهل الآن بعد ماذا يعطى في العين الصحيحة؟ كان في الصحيحة نصف الدية 500 دينار. أما العوراء، يعني نفس العوراء، العين العوراء، لو أنه شخص جنى عليها وقلعها، ففي خسفها، يعني قلعها أو يعني الجناية عليها بحيث أنها زالت، روايتان. رواية ربع الدية، وهذه هي رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل فقع عين رجل ذاهبة، نفس العين التي فقع هي ذاهبة عوراء مثلا، وهي قائمة لكنها موجودة، قال: عليه ربع دية العين. فهنا ربع الدية على حسب الرواية مو ربع دية إنسان، لا، ربع دية العين. العين كم فيها؟ نصف الدية، هذا ربع النصف، يكون هكذا. لكن هذه الرواية ضعيفة، بأبي جميلة المفضل بن صالح، هذا ضعيف لأنه لم يوثق. وعبد الله بن سليمان مجهول الحال. نعم، الرواية إن شاء الله ضعيفة، بأبي جميلة المفضل بن صالح فإنه لم يوثق، وبعبد الله بن سليمان فهو مجهول الحال. وهذه الرواية مروية في الجواهر المجلد 43 في صفحة 185. والرواية الثانية قال: والأخرى ثلث الدية. طبعا قال: وهي متروكة لضعفها. والأخرى ثلث الدية وهي صحيحة بريد ابن معاوية عن الباقر عليه السلام، وهذه مروية في الجواهر في المجلد 43 صفحة 186 عن الباقر عليه السلام: في لسان الأخرس وعين الأعور وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية. قال: وهي مشهورة طبعا بالإضافة إلى صحتها، سواء كانت خلقة، يعني فيها الآن العين العوراء، سواء كانت هي من خلقتها عوراء أو بجناية، بجناية جانين. ووهم هنا واهم، وهو الشيخ عليه الرحمة في النهاية، وهم فتوق زلله، احذر خطأه. كما تلاحظون ذكر أنه العوراء إذا كانت خلقة فيها عين، فيها دية عين صحيحة، لكن يقول هذا لا دليل عليه الشيخ عليه الرحمة. هنا الذي ذكره
أحسن.
فنسب إلى الشيخ يعني.
الذي هكذا نسب إلى الشيخ. حتى قال بل ما نسبه إلى النهاية وهم أيضا.
فهني المراد بأنه وهيمة هنا الشيخ يعني. لكن هذا بعضهم يقول لا، الشيخ لا يقول بذلك، وإنما هكذا المحقق فهم من العبارة أنه الشيخ يذهب إلى هذا القول. أما الثالث في الأنف وفيه الدية كاملة إذا استؤصل على القاعدة أن كل ما فيه عضو واحد ففيه الدية، وكذا لو قطع مارنه، والمارن هو طرف الإذن الأنف، أرنبة الأنف. لذلك يقول وهو ما لان منه، هذا الشيء اللين من الطرف يسمى المارن. وكذا طبعا إذا قطع المارن أيضا فيه الدية كاملة. وكذا لو كسر ففسد بحيث فقد الشامة لا يشم، أيضا هذا فيه الدية كاملة. ولو جبر على غير عيب، لا لما كسر ذهب إلى شخص طبيب فعالجه جبره بحيث رجع كما كان في السابق مع وجود الشامة، فمئة دينار. وفي شلله ثلثا ديته، لو أنه أصابه الشلل بحيث لا يحس به، لا يشعر به، لا يستطيع أن يشم به، يشم عفوا لكن لا يحس به، فاقد الإحساس، ففيه ثلثا الدية. وفي الروثة، الروثة ما هي؟ هذا طبعا عندنا منخر والمنخر الثاني الأيمن والأيسر، هذا الحاجز الذي بينهما بين المنخرين، لو أنه ضرب فأزيل، وهي الحاجز بين المنخرين فيه نصف الدية. وقال ابن بابويه وهو علي بن بابويه عليه الرحمة قال هي مجتمع المارن أو مجمع المارن، وقال أهل اللغة الروثة يعني الكلام في الروثة هي طرف المارن. نعم الروعة، لا الروثة. فحتى جايب بعض الروايات يعني ذاكر أنه فإن قطعت روثة الأنف فديتها 500 دينار نصف الدية. وذكر أنه هل هي مجمع المارن يعني هذا المكان الذي يجتمع فيه هذا المكان الالتقاء، أو لا هي طرف المارن، يعني مثلا الآن نفس المارن وهو المكان اللين نفس الطرف من الحاجز، تارة نقول الطرف من الحاجز، تارة نقول لا المكان الذي يجتمع فيه المارن. المارن وهو الطرف إذا كان حصل المحل الذي يحصل فيه يعني الاجتماع هذا الجانب مع هذا الجانب يعني يكون من الأعلى كأنما. قال وفي أحد المنخرين نصف الدية لأنه إذهاب نصف المنفعة، نصف منفعة الشم، وهو اختياره في المبسوط. وفي رواية غياث عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه السجاد عليه السلام عن علي صلوات الله وسلامه عليه وآله ثلث الدية.
وكذا في رواية عبد الرحمن العرزمي عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام قال وفي الرواية ضعف. لكن قال غير أن العمل بمضمونها أشبه باعتبار أنه موافق إلى قواعد المذهب، وأيضا كان مشهور العمل بها، فالذي يذهب إلى أنه يجبر الخبر الضعيف بالشهرة جبرت هذه. أما الرابع إن شاء الله يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين. سلمك الله. الله يسلمك. سلمك الله.